إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن اليقين، اليقين. واليقين كما يعرفه العلماء في اللغة هو العلم وإزاحة الشك، فالشك ضد اليقين. اليقين هو العلم وإزاحة الشك، فاليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. تقول علمت الأمر يقينا، يعني علما مؤكدا لا شك فيه، هذا معناه في لغة العرب العلم وإزاحة الشك، العلم بالشيء علماً مؤكداً ثابتاً وإزاحة الشك. أما معناه في الشرع فهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، بحيث لا يحصل لصاحبه تردد ولا تشكك ولا ريبة ولا قلق في داخله. ليس مع اليقين شك ولا قلق ولا ريبة، إنما يكون القلب مطمئناً إلى ما يعتقده، القلب يكون مطمئناً لما يعتقده. وقال الإمام الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، شيء ثابت كثبات الجبال لا يتزحزح في القلب، طمأنينة في القلب، فهو شيء راسخ ثابت في القلب. وبهذا الاعتبار يكون اليقين طمأنينة القلب وثبات واستقرار العلم فيه. وقال أيضا العلماء في تعريف اليقين: اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه، العلم بالشيء بعد أن كان شاكا فيه. ولذلك لا يطلق على علم الله يقين، لأن علم الله واسع ولا نهاية له، ولا يحيطون بعلمه شيئا. وقالوا أيضا: اليقين هو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه. واليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وهو العلم المستقر في القلب لثبوته. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، أي الذي لا يزول بتشكيك المتشكك. هذا كله من معاني اليقين. واليقين أيها الإخوة منزلة كبيرة في الإسلام، له منزلة عظيمة في الإسلام، وهو شعب عظيم من شعب الإيمان، وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان. فأهل التقوى أهل يقين في القلب، طمأنينة في القلب، ثبات في العلم والفهم. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. هناك يقين بلا شك، يقين بأن الآخرة ستأتي، يقين بأن الجنة حق والنار حق والحساب والميزان حق، إذن لا بد من العمل. فاليقين يقتضي أو يوجب العمل. عندك يقين في الله، في الآخرة، في الموت، في عذاب القبر أو نعيمه، في الحساب، في الجنة والنار، إذن لا بد أن تعمل لمثل ذلك. فاليقين يدفعك إلى هذا. واليقين به صلاح العباد والبلاد. قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. لا يتم صلاحك إلا بهذا، إلا بوجود اليقين في قلبك والعافية. فاليقين يدفع عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنك أمراض الدنيا من أمراض قلبية وبدنية. قال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. وبالمناسبة الناس يقولون لقد عرفنا ربنا بالعقول، هذا خطأ. إنما نعرف ربنا بطريق الوحي الذي نزل عن الأنبياء. فالأنبياء بما نزل عليهم من وحي كالتوراة والإنجيل والقرآن، الأنبياء هم الذين يعرفوننا بالله عز وجل. فاليقين ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله. لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله باليقين والمعافاة. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العافية، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية. اليقين أيها الإخوة له ثلاثة درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. فالأولى علم اليقين، الثانية عين اليقين، الثالثة حق اليقين. فالأولى علم اليقين، أن الله أعلمنا عن طريق الوحي بالموت والبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك. جاء القرآن وجاءت السنة وبينت الجنة والنار والعقاب والحساب والميزان والآخرة. فهذا علم اليقين، أنت علمت بوجود موت وقبر وحساب في القبر، وأنه روضة من الجنة أو حفرة من النار، وأنك ستبعث وستحاسب وتوضع أعمالك في الميزان، ميزان حقيقي له كفتان، وأن العبد يعرض على الجنة أو على النار، يدخل هذه أو هذه، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذا علم اليقين، أخبرنا الله عن هذا كله وعلمنا هذا علم اليقين لأننا صدقنا بهذا. طيب الدرجة الثانية، درجة عين اليقين، هو أنك ترى الموت عند الموت حقيقة، فهذا عين اليقين. وإذا بعثت ستبعث وسترى أنك تبعث إلى الله عز وجل، هذا عين اليقين. وسترى الجنة والنار، هذا عين اليقين. الدرجة الثالثة حق اليقين، وهي أن تجرب ذلك بنفسك. يعني إذا دخلت الجنة فهذا حق اليقين. إذن علم اليقين الدرجة الأولى، الثانية عين اليقين، الثالثة حق اليقين، والدرجات الثلاثة وردت في القرآن الكريم. فدرجة علم اليقين وردت في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون الجنة حق يعني علم اليقين، لو تعلمون النار علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. أما درجة عين اليقين ورد في قوله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. درجة حق اليقين وردت في قوله تعالى: وإنه لحق اليقين، كما في آخر سورة الحاقة، أي أن الموت حق وكل سيجربه، وكأس وكل الناس شاربه. لو ضربنا مثالا توضيحيا من واقع الحياة، فمثلا إن فاكهة العنب نزلت في السوق، فهذه الدرجة الأولى وهو حصول العلم بذلك. علمت أنت أن هذا النوع من الفاكهة نزل في السوق، هذا علم اليقين. فلو ذهبت إلى السوق ورأيت العنب بعينيك فقد انتقلت إلى الدرجة الثانية، وهي عين اليقين، الرؤية والمشاهدة. أما إذا اشتريت العنب وأكلت منه فقد وصلت إلى الدرجة العليا، وهي درجة حق اليقين. وكلما ارتقيت من درجة إلى أخرى ازداد يقينك بالأمر. انتقلت من عين اليقين أو علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، يزداد إيمانك ويقينك. فليس الخبر كالمعاينة، أنت أخبرتني خبراً لكن أنا لم أرى الأمر، لم أرى الحادثة، لكن أنا لو رأيت الحادثة فليس الخبر كالمعاينة، وليست المعاينة كالتجربة. ولهذا أيها الإخوة، طلب الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه رؤية ذلك أمامه ليزداد اطمئنان قلبه بالإيمان وباليقين. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام يؤمن أن الله يحيي الموتى، هذا علم اليقين. قال الله، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الإمام ابن كثير في تفسيرها: أحب إبراهيم أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقوله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن، اختر أربعة من الطيور قطعهن قطعا. وعن ابن عباس: فصرهن إليك، يعني أوثقهن، أربطهن. فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. ذبح الأربعة وقطعها قطعا صغيرة وخلطها فيما بينها، هذا في هذا وهذا في هذا، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، يدعوهن، يدعو هذه الطير التي قطعت ووزعت على الجبال. فدعاهن إبراهيم كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، ريش هذا الطير يذهب إليه، وريش هذا الطير يذهب إليه، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها ببعض، عادت أجزاء كل طائر كما هي، حتى قام كل طائر على حدته، وأتيناه يمشين سعيا بدون رأس ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام. فإذا قدم له غير رأسه أباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته. ولهذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام يعلم يقينا أن الله يحيي الموت، هذا علم اليقين، ولكنه أحب أن يترقى إلى درجة العين والمشاهدة ليطمئن قلبه بالإيمان. ولكن الله الكريم قال: يا إبراهيم، طلبت منا الدرجة الثانية وهي درجة عين ومشاهدة، ونحن أعطيناك الدرجة الثالثة والأخيرة وهي درجة الحق والتجربة. فقصة إبراهيم مع الطائر تحكي لنا الدرجات الثلاثة لليقين: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. قال الإمام القرطبي: لم يكن إبراهيم شاكاً في إحياء الله الموتى أبداً، إنما طلب المعاينة يرى بعينه، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به. ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. إذا كان الخليل إبراهيم يسعى جاهداً في الوصول إلى الدرجة العليا من درجات اليقين واطمئنان القلب، فحري بنا نحن المسلمين أن نجتهد في كل السبل والطرق التي ترفعنا إلى الدرجة العليا من درجات اليقين ليزداد يقيننا بالله. نحن في حاجة إلى أن نترقى في درجات اليقين ليزداد يقيننا بالله. كيف يتحقق ذلك؟ بامتثال أوامر الله عز وجل وانتهاء واجتناب نواهيه. كلما أنت استقمت على دين الله، وكلما قمت بالأوامر وانتهيت عن النواهي وأطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كلما فعلت ذلك يزداد يقينك بالله عز وجل. وسأذكر لحضراتكم صوراً من اليقين في حياة الأنبياء والصالحين، أمثلة. المثال الأول: موسى عليه السلام، حينما أدركه فرعون وجنوده والبحر أمامه والعدو خلفه، قال أصحاب موسى بنو إسرائيل الذين أسلموا وآمنوا بموسى وبالله عز وجل، قالوا: إنا لمدركون، البحر أمامنا، فأين المفر؟ والعدو على مقربة منا خلفنا، ونحن ميتون لا محالة إذن. فقال موسى بلسان اليقين: كلا، إن معي ربي سيهدين. انظر إلى اليقين، فكأنما رد الطمأنينة إلى قلوب أتباعه، فشق الله لهم البحر وجعله نصرا مبينا. هذا مثال لليقين. مثال آخر: في الغار الذي دخله النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق أبو بكر، لما اختبأ النبي في الغار من المشركين تتبعوه حتى وصلوا إلى الغار، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لم نظر أحدهم إلى موضع قدمي لا رآه. فماذا قال النبي بلسان اليقين بقلب مطمئن؟ قال: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فسكن قلبه، وكان ذلك مشهداً خالداً في تاريخ اليقين. هذا يقين، درجة حسن، موقف حاسم صعب. وصلوا إلى الغار، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمين لرأى النبي في داخل الغار، ولكانت مصيبة عظيمة. لكن النبي كان قلبه مليئاً باليقين، فطمأن أبا بكر: يا أبا بكر، ما ظنوك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، أي بعلمه بقدرته. أيضاً ثالثاً، سورة ثالثة من سور اليقين، ما فعله الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص في الفتوحات الإسلامية في العراق يوم القادسية سنة 15 هجرية، حين قطع الفرس الجسر الكبري اللي هو مضروب على نهر دجلة في العراق، وحازوا السفن، سيطروا على السفن، فلم يجد المسلمون طريقا إلا اقتحام نهر دجلة. كيف يقتحمونه وليس معهم سفن؟ فقال سعد: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، لينصرن أولياءه الذين امتلأت قلوبهم باليقين. هو قالها بيقين: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه. ثم عبروا النهر بخيلهم ورجالهم، عبروا النهر على الخيول لا على السفن، نزلوا في النهر بالخيول، فما غرق منهم أحد، وكانت كرامة لأهل اليقين، فجعلوا يمشون على الماء كأنهم يمشون على الأرض، حتى إن الفرس عندما رأوا هذا الموقف قالوا: ديوانا ديوانا، أو ديوانا ديوانا، يعني مجانين، اللي بيعملوه ده مجانين. وعندما رأوهم لا يغرقون قالوا بالفارسية: والله إنكم لا تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. فما الذي جعل سعد يأمر جنوده بأن يعبروا النهر على خيولهم؟ اليقين فيما عند الله عز وجل. أيضا صورة رابعة من صور اليقين، أهل اليقين، خالد بن الوليد، ومعروف من هو خالد، ومعروف أيضا من هو سعد، ومعروف من هم أصحاب رسول الله، جبال فيما نقول اليقين. خالد بن الوليد حين قيل له في معركة من المعارك: احذر السم أن يسقوك سما، الفرس يحتالون عليك فيسقونك سما، فقال: ائتوني به. فجيء له بإناء فشربه كله وهو يقول بسم الله، فما ضره شيء. فذهب الرجل بسرعة إلى قومه يقول لهم: يا قوم، لقد أتيتكم من عند رجل أخشى أن تضع السيوف فيه ولا يموت، أخشى أن تضربوه بالسيوف فلا يموت. قال الإمام الذهبي: هذه كرامة والله، وهذه هي الشجاعة. فخالد فعل هذا يقينا. وصورة خامسة من صور اليقين عن العالم الزاهد، الزاهد حيوى ابن شريح، أنه كان يأخذ عطاءه من بيت المال 60 دينارا كل شهر، فلا يفارق مكان العطاء حتى يتصدق بهذا المبلغ كله، يخرجه نفق على المساكين والفقراء. ثم رجع إلى بيته فيجد مثلها، مثل هذا المبلغ تحت فراشه، لأنه أعطى يقينا لا تجربة، تجرب جرة، إنما فعل ذلك يقينا. كان يأخذ عطاءه الشهرية فيوزعه على الفقراء في الحال، فيعود فيجد مثلها. وهذا تصديق قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صورة سادسة من صور اليقين، حاتم الأصم، وكان شيخا كبيرا له بنات لم يستطع تركهن والذهاب إلى الحج، أراد أن يحج فخاف على بناته، فأشارت عليه ابنته الكبرى بحال اليقين في الله أن يحج ويوكل أمرهم إلى الله: اذهب يا أبي وأدي فريضة الحج وتوكل على الله وكن عندك يقين في الله. فهو لم يضيعهم فأخذ بنصيحتها وذهب إلى الحج. فلما أمسى المساء أمسى إخوتها الصغار يتضاغون عند رجلها من الجوع، لا يوجد في البيت شيء، فتوسلت إلى الله ألا يفضحها. انظر إلى البنات في سن العاشرة ربما أو 15 إيمان ورسوخ في اليقين. فإذا بملك يمر ببيتهم، ملك في موكبه يمر ببيتهم وقد بلغ العطش منه مبلغا عظيما، فطلب الجنود له ماء من البيت، من هذا البيت، فشرب. ثم نظر إلى البيت وعرف ما بهم من فقر وحاجة، فأعطاهم فطرة من المال، كيس من المال من الدنانير. فقالت البنت المؤمنة: هذا عبد نظر إلينا فاغتنينا، فكيف بنظر الرحمن الرحيم إلينا؟ فانظر يا أخي إلى هذا اليقين الذي ملأ قلب هذه الفتاة، فالله عز وجل لم يضيعها ولا إخوتها حينما ذهب أبوهم إلى الحج. ليس بعد ذلك أن تذهب إلى الحج وتترك أولادك يعني بلا مؤونة وبلا طعام وبلا مال، خذ بالأسباب. لكن هذه صور نادرة التي نحكيها من صور اليقين في الله عز وجل. وصورة سابعة وأخيرة، والصور والأمثلة كثيرة، والله عبد الله بن جعفر بلغ مبلغا عاليا من الجود والكرم. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو جعفر بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر بلغ مبلغا عاليا في الجود وعوتب في ذلك، فقالوا له: لو ادخرت مالك لأولادك بعدك. فقال بيقين: بيقين، إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، عودني أن يعطيني وعودت عباده أن أعطيهم، وأخشى إذا قطعت عادتي عنهم أن يقطع الله عادته عني. فهو لم يتوقع الفقر والخوف من المستقبل، إنما عنده أمل ويقين وتفاؤل بالغد المشرق. وهكذا أيها الإخوة، يجب أن نتحلى باليقين في جميع مجالات حياتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكيف أيها الإخوة نكتسب اليقين؟ كيف نحصله إذا كان اليقين على هذه الدرجة العالية وأنه أصل الإيمان وأنه نور القلب؟ كيف نحصل اليقين؟ كيف نصل إلى درجة اليقين؟ ما هي الوسائل التي نكتسبها لتحصيل اليقين؟ هناك عدة وسائل لاكتساب اليقين وتثبيته في القلب، منها تدبر القرآن الكريم، أن تكثر من قراءة القرآن مع تدبره والعمل بما فيه. قال الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ووصف الله تعالى عباده المتقين فقال: وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه الآيات تدل على أن التدبر في كتاب الله يورث اليقين في قلب المؤمن ويزيد إيمانه بالله تعالى. بأول شيء لتحصيل اليقين هو أن تقرأ القرآن وتقبل عليه وأن تتدبره. ثانياً، التفكر في آيات الله في الكون. قال الله تعالى عن خليل إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال الإمام البقاعي: فكأنه يقول لعباده المتقين: تعالوا فانهجوا طريق الاعتبار والتدبر ملة أبيكم إبراهيم. كيف نظر عليه السلام؟ نظر السامع المتيقن، لما نظر إلى القمر ونظر إلى الشمس ونظر إلى النجوم وقال: هذا ربي هذا أكبر. سورة الأنعام قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أي الجبال والأنهار والأشجار والبحار والإنسان والحيوان، دلالات على قدرة الله مقتضية للبعث موجبة للتوحيد للموقنين. أما غير الموقنين وغير المؤمنين فلا يرون شيئا، لا يتدبرون. إذن الوسيلة الثانية لتحصيل اليقين في القلب أن تتدبر ما حولك من آيات الله ومخلوقاته. انظر في نفسك انظر في خلقك، انظر في السماوات، في الأرض، في البحار، في الأنهار، في الأشجار، في الطير، في الحيوان، في الجماد، انظر حولك وتدبر، فسوف يكون هذا وسيلة لاستقرار اليقين في قلبك. أيضا من هذه الوسائل، الوسيلة الثالثة، قراءة قصص الأنبياء، لأن قراءة قصص الأنبياء تثبت اليقين في القلوب. الأنبياء تعرضوا لابتلاءات شديدة، حتى منهم من قتل ومنهم من ذبح، فصبروا وثبتوا وكان عندهم يقين عالي جدا. فقراءة قصص الأنبياء تثبت اليقين في القلب وتغرسه في النفس. قال الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا كانت قصص الأنبياء تثبت أو فيها تثبيت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن مع ضعف إيماننا وقلة يقيننا؟ يبقى قراءة قصص الأنبياء. وأنا أرشح لك كتاب قصص الأنبياء للمفسر الكبير ابن كثير. اقرأ قصص الأنبياء، قصة موسى ماذا حدث له، وهود وصالح وبقية الأنبياء والنبي محمد، اقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. هذا كله يحصل به اليقين في القلب. رابعاً، من وسائل تحصيل اليقين عدم سماع المتشككين والجلوس معهم، الملحدين في وسائل الإعلام وفي الإنترنت والفيسبوك وغير ذلك من مواقع، لا تسمع لهم ولا تقعد معهم. فقد كثر في زماننا الإلحاد والتشكيك في وجود الله عز وجل، وأصبح له دعاة يروجون له، يقال لهم مثقفون، وأصبح له مواقع على الإنترنت تدعو إليه، وأصبح هناك منتديات يجتمع فيها الملحدون لكي يشيعوا الباطل وينشروه فيما بينهم. وهنا لابد لكل مؤمن يريد الحفاظ على سلامة قلبه وطمأنينة نفسه أن يمتنع عن السماع لهم والجلوس إليهم أو الدخول على مواقعهم، حتى لا تعلق الشبهات بقلبه وتتوطن الشكوك بعقله ويظل يسترسل في مجالستهم حتى تتراكم عليه هذه الشبهات وتتكاثر في قلبه هذه الشكوك ويفقد اليقين ويضيع منه إيمانه لو جلس معهم وسمعهم. ممكن تقول: أنا أجلس لأسمع أدلتهم وحججهم، إن كنت عالماً ومتمكناً من الرد عليه فلا بأس أن تسمع من هؤلاء الملحدين وهؤلاء المشككين لترد عليهم إذا كنت هكذا، لكن إن لم يكن معك علم فاحذر أن تجالسهم أو أن تستمع إليهم، فقد تعلق شبهاتهم في قلبك فيضيع يقينك. لذلك حذرنا الله عز وجل من مجالسة أمثال هؤلاء، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خامسا، من وسائل تحصيل اليقين الدعاء، أن يرزقك الله اليقين، أن تدعو الله أن يرزقك اليقين، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وفي رواية رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومن اليقين، كان النبي يسأل ربه اليقين، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وسادسا، من وسائل تحصيل اليقين الصبر والثبات عند المصائب والابتلاءات. فالإنسان تواجهه مصائب وابتلاءات في حياته، ولا بد أن يكون عنده يقين، فيصبر عند الضراء ويشكر عند الرخاء، وهذا من صفات المؤمن صاحب اليقين الصادق. فعن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه ستة وسائل أيها الإخوة لتحصيل اليقين في القلب: أولا تدبر القرآن الكريم، ثانيا التفكر في آيات الله في الكون، ثالثا قراءة قصص الأنبياء، رابعا عدم سماع المتشككين وعدم الجلوس معهم، خامسا الدعاء بأن يرزقك الله اليقين، سادسا الصبر والثبات عند المصائب والابتلاءات. أيها الإخوة، اليقين له ثمرات. إذا تحققت وسائل تحصيله في القلب واستقر في القلب، فسوف يعود عليك بثمرات عظيمة، والكلام عن هذه الثمرات يطول جدا، تحتاج إلى لقاء أو لقاءين، لكن أذكر بعضها على وجه السرعة حتى لا يطول الوقت بنا. فمن ثمرات تحقيق اليقين في القلب أنه إذا خالط قلب الإنسان، إذا تمكن اليقين من قلبك، أفاض على القلب نوراً وإشراقاً، ونفى عنه الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه، فيكون القلب مستريحاً مطمئناً، ويرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب، فيمتلئ القلب محبة لله وخوفا من الله ورضا بالله وشكرا لله وتوكلا على الله وإنابة إلى الله. هذا من أعظم ثمرات اليقين إذا استقر في القلب. ومن ثمرات تحصيل اليقين أنه سببا في الهداية، أنه سبب في الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة، تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا قال الله تعالى عن المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في أول سورة البقرة. فاليقين من ثمراته أنه سبب في الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد جاء عن أبي بكر الصديق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال ابن القيم: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. ثالثا من ثمرات تحصيل اليقين، الثمرات التي تعود عليك من اليقين، أنه يورثك الزهد في الدنيا وقصر الأمل، فلا تتعلق نفسك بها وإنما تكون زاهدا فيها، لأنك تعلم أن الدنيا ليست موطنا لك، إنما هي دار ابتلاء، وأنك فيها كالمسافر تحتاج إلى مثل زاد الراكب، ثم بعد ذلك تجتاز وتعبر إلى دار المقام، فأنت بحاجة إلى أن تشمر إليها، إلى دار الآخرة، وأن تعمل لها. قال النبي لأصحاب غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا وقاتلوا. قال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال الرسول: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، من أهل الجنة. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، من كيسه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة، لو أنا بقيت حتى أنتهي من التمرات يبقى حياة طويلة. فرمى بها بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل. يقين. النبي قال له: قوموا إلى جنة عرضها السماوات. قال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ بخن بخن. كان معه تمرات أراد أن يأكلها، فرمى بها فقاتل فقتل، فكان شهيد. يقين. ومن ثمرات تحقيق اليقين الرضا بقضاء الله. اليقين إذا استقر في قلبك يدفعك إلى الرضا بقضاء الله. فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. مصيبة الموت، مصيبة الفقر، مصيبة المرض، أي مصيبة، فالعبد يرضى. فالرضا هذا علامة على اليقين، ولهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا باليقين. فمن ثمرات تحقيق اليقين تحول البلاء إلى نعمة، والمحنة إلى منحة في ميزان المؤمن. فعن سفيان قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وسادسا وأخيرا، ولا أريد أن أطيل لأن ثمرات اليقين كثيرة جدا، وأكتفي منها بستة. سادسا، من ثمرات تحقيق اليقين وتحصيله في قلبك التوكل على الله، يجعلك متوكلا على الله. ولهذا قرن الله بين اليقين وبين الهدى، أو بين التوكل والهدى، فقال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والحق هنا إنك على الحق اليقين، كما قال ابن القيم. هكذا أيها الإخوة، هذه بعض ثمرات اليقين إذا تحقق اليقين وتمكن في قلبك. فإذا عرفنا ما اليقين وما هي أنواعه، وذكرنا بعض أمثلة منه من حياة الأنبياء والصالحين، وتكلمنا عن وسائل تحصيله، وتكلمنا عن بعض الثمرات التي تتحقق من تحصيل اليقين في القلب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين والإيمان. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دائنا إلا سددت دينه، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة أجمعين. اللهم احفظ بلاد الإسلام يا رب العالمين من الفتن والشرور والآثام يا ذا الجلال والإكرام، وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل غزة مخرجا من أمرهم يا رب العالمين، اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم احفظ مصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ جيشها وأرضها وأهلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.